بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة يوم الجمعة 23 من شهر محرم الحرام لعام 1431 للهجرة.
دعاء لمحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. هناك آيات قرآنية متعددة وروايات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام. هذه الآيات القرآنية والروايات تفصح عن المكانة الكبيرة والمنزلة الرفيعة والشأن العظيم للعالم، وأن العالم له رتبة، تلك الرتبة تترتب عليها ثمار كثيرة. ولعل ما ورد من آيات قرآنية وأحاديث في الضمن أيضا فيه إيماءات إلى ما يترتب من ثمار. من الآيات القرآنية التي وردت في فضل العالم أن نعمة العلم جعلت بعد نعمة الوجود والإيجاد مباشرة. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فإذا هنا بعد أن يبين أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لعالم الوجود، يأتي ويبين أنك تعلم وأقرأ وكن عالما، لأن العلم هو الرتبة الثانية بعد الوجود. أيضا في القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى رتب التفاوت على والتفاضل، التفاوت والتفاضل على أمرين هامين. الأول هو تقوى الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والثاني هو العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آيات إذن متعددة كلها تبين مفصحة تلك المكانة العظيمة للعالم. كذلك أيضا الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. النبي يقارن بين ماذا؟ بين صنفين من الناس، ليس كعامة الناس وسائر الناس، بين الناس العباد الذين لهم اتصال بالله تبارك وتعالى وبين العالم. فيقول صلى الله عليه وآله: فضل العالم على العابد هذا المتصل بالله في عبادته كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وآله على أدنى شخص في رتبته. يعني كم هو عظمة العالم إذا كان فضله كفضل النبي على سائر الخلق. ويقول صلى الله عليه وآله: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. الإنسان إذا كان عالم هو يشكل حجابا حاجزا بين الناس والشيطان. ممكن العباد يمارسون دورا في إبعاد الناس عن تسويلات الشيطان، غير أن دور العالم هو أعظم من 1000 عابد، أعظم من 1000. إذن هناك رتبة عظيمة يبينها هذا الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله للعالم. ويقول صلى الله عليه وآله: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء. كيف أن الإنسان يهتدي بالنجوم؟ كيف أن النجوم تحفظ استقرار الكون، بحيث إذا انطمست هذه النجوم تلاشت الكرة الأرضية؟ أيضا استقرار الخلق يتوقف على وجود هؤلاء العلماء. وعنه أيضا صلى الله عليه وآله الطاهرين: ما جمع شيء إلى شيء أفضل من علم إلى حلم. أنت مهما أردت أن تجمع بين شيئين شريفين عظيمين تحصل بهما على مكانة، فما يوجد أفضل من العلم إذا اقترن بالحلم. هنا النبي صلى الله عليه وآله يبين رتبة العلم، وأيضا يقرنه برتبة أخرى وهي انضمام الحلم والأناة إلى ذلك العلم، عدم الاستعجال في اتخاذ القرار. كذلك أيضا جاءت روايات عن أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا، منها ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد. احنا ماذا نريد من الإنسان؟ أن يكون عنده اتصال وثيق مع الله من خلال العبادة كالصيام والقيام والجهاد في سبيل الله، هذه أعظم العبادات، أن يكون الإنسان عند قيام بين يدي الله وابتهال وضراعة بين يدي الله. وأيضا ماذا؟ هو صائم، وما أدراك ما يترتب على الصوم، وكيف أن الله أفصح عن هذه العبادة الصوم لي وأنا أجزي به. وأيضا الجهاد في سبيل الله، كل هذه الرتب متعددة مجتمعة، إذا اجتمعت في واحد والعالم بعلمه هو أفضل من ذلك العابد الذي جمع بين القيام بين يدي الله والصوم المتصل والجهاد في سبيل الله. ومن أعظم الحكم التي وردت عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام قوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وورد عنه في فضل العالم، لكن مو أي عالم، يقول: بشرط أن يكون علمه مورد انتفاع للناس، الناس تنهل من معين علمه، يستفيدون من علمه. هذا العالم إذا كان لديه علم والناس يرتوون من هذا السلسبيل الزلال من علمه، يقول الإمام عليه السلام: عالم ينتفع به أفضل من 70,000 عابد. 70,000 يعني مدينة، هذه مدن، مجموعة مدن، المدينة 5,000، 70,000 كلهم من العباد، ما يقول يساويهم العالم، يقول هذا أفضل منهم، يعني عند الله هذا طبعا الفضل والرتبة. هل الرتبة العظيمة التي تفصح عنها الروايات في أي عالم؟ يعني لابد لهذا العالم من شرائط، لابد أن تتوافر فيه شرائط. إذا توافرت تلك الشرائط أصبح هذا العالم له هذه الرتبة التي تتحدث عنها الروايات. أما من دون أن تتوافر هذه الشرائط ما يستفيد الإنسان من علمه. من تلك الشرائط ما أبانته الآية الكريمة التي استهللنا بها الحديث: الخشية من الله والخوف من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صير العالم هذا عنده خوف من الله. طبعا الخوف من الله يتوقف على ماذا؟ المعرفة الحق بالله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الروايات: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. صير عنده خوف من الله. نعم، إذن الرتبة الأولى أو الشيء الأول الذي يجب أن يتوافر في هذا العالم هو الخشية من الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كأن قرينة على أن هذا العلم يؤدي به إلى درجة كبيرة من خوف الله تبارك وتعالى وخشيته. شلون في الدعاء؟ واجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك. الإنسان إذا وصل إلى رتبة في معرفة الله دائما يرى الله حاضرا وناظرا، فبالتالي يخاف من الله. هذا الخوف: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الصفة الثانية التي ينبغي أن تتوافر في هذا العالم: الإخلاص في عمله لله تبارك وتعالى. طبعا بالإخلاص يكون الخلاص. كل العبادات إذا الإنسان لم يأتي بها مخلصا بها لوجهه تبارك وتعالى لن يستفيد منها، كما جاء في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء، اذهب إلى من عملت له أو من أجله فاحصل على سعيك. بل في بعض الروايات جاء هكذا: العالم يأتي يوم القيامة فيقول: يا الله، يقول له: أنت ايش عندك؟ قال: أنا عندي علم، تعلمت وعلمت وسويت وكذا. يقول له: الله، أنت ما طلبت العلم هذا لأجلنا ولا حصلته، ولا حصلته من أجل مرضات وجه الله. أنت كنت تريد أن تتعلم حتى الناس تشير لك بالبنان، يقولون: الله، ايش قد عالم، ما شاء الله على علم. بحر هذا مثل ما نقول، محيط لا ساحل له. وقد قال الناس فيك ذلك، قالوا: ما شاء الله حصلت علم، وكل واحد يشير لك بالبنان وحصلت على الشهرة اللي كنت تطمح إليها. إذن ما كان عندك إخلاص لله فما تحصل على تلك الجزاء ولا تتحقق لك تلك الرتبة المشار إليها في الروايات. إذن من الصفات بالإضافة إلى خشية الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان قد أخلص بعلمه وتعليمه لله حتى يحصل على هذه الرتبة. بين للناس، يعلم، يتعلم، يصبح عالما، لكن همه أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. عندئذ إذا كان عنده إخلاص لله في علمه الله يرتب هالآثار التي أشرنا إليها على علمه. الشيء الثالث طبعا خلنا نرجع شوية. إذا الإنسان طيب ما أخلص في علمه، كان يريد غير الله بعلمه، إذا أراد غير الله هل يستفيد من علمه؟ خلنا نشوف. لا ما يستفيد من علمه، مو بس ما يستفيد من علمه إلا يمكن أن يتساهل بعلمه، يعني أن علمه بدل من إصعاده في رتبته ينزله إلى رتبة أسفل، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيل. في القرآن الكريم موجود إشارة إلى أحد العلماء من بني إسرائيل اسمه بلعم بن باعورة، هذا تشير بعض الروايات إلى أنه وصل إلى درجة أنه حصل على رتبة وجودية المعبر عنها بالاسم الأعظم، بحيث إذا دعا الله الله يستجيب دعاء، وكان عالم واسع العلم، يعني الناس دائما يكتبون عن معارفه، مثل ما نقول في زماننا هذا كأنه مرجع من المراجع الكبار. هذا بلعم بن باعورة لما جاء موسى عليه السلام كل الحيل مال فرعون باءت بالفشل، يعني ما قدروا يقضون على موسى، جاءوا إلى هذا العالم قالوا له بعد أنت الحمد لله أنت خلصنا من موسى، بعد اشتغل وبعد موسى من أولي العزم من الرسل ويدعو إلى الله، فلما يصير العالم هذا يريد يتخلص من رسول من نبي من أنبياء الله، معناه أن علم هذا شو يصير؟ مو لله، ينتهي يصير عنده هدف ثاني اللي نسميه مو أخلاص لله، يعمل لأجل شيء آخر. والقرآن يعبر عن هذا بأنه خلود إلى الأرض، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مثل الكلب، يعني إنسان مثل ما نقول يعني ما يخليك، إن حملت عليه راح يلهث أو تركت يلهث، يلهث خلف ماذا؟ شراب، ما له قيمة، لأنه يبتغي غير الله تبارك وتعالى. شلون نزل من رتبته من شخص عظيم تشير إليه هذه الروايات والأحاديث إلى أنزل رتبة من هذا الحيوان من الكلب. إذن يكون الإنسان ينتبه إلى أن هذه الروايات التي وردت في فضل العالم وفي رتبته وفي عظمته وفي مكانته مو مطلقا تترتب على العالم، لابد من توافر صفات في هذا العالم حتى تكون له تلك الرتبة المشار إليها في آية القرآن الكريم والروايات. بعد الصفة الثالثة التي ينبغي أن تتوافر في العالم العمل. طبعا الإنسان بالإضافة إلى خشية الله والخوف منه والإخلاص أيضا أن لا يعمل إلا لله، ما عنده أهداف ثانية غير الله. طبعا هذا قد يلاقي مشاكل كثيرة، ان الواحد من الناس ما يعرفون اهدافك، وكل واحد يقرأك بقراءة مختلفة، واحد يقول لا لا أهم كذا، واحد يقول هدفك كذا، واحد يقولك كذا، بس انت اذا كان همك الله ما يهمك ذاك ايش قال فيك وذاك كذا. الامام موسى بن جعفر عنده رواية انا دائما استشهد بهذه الرواية لانها في غاية الجمال والروعة، شلون تنبئ عن الحق. يقول لو كان في يدك جوزة فقال الناس في يده جوهرة هل تستفيد من ذلك شيئا؟ ما تستفيد، جوهرة جوهرة بس في يدك جوزة مش جوهرة. ثم يقول الإمام عليه السلام ولو كان في يدك جوهرة وقال الناس إنها جوزة جوزة جوزة، أنت تقول جوهرة عندي، قال الناس لهذه جوزة هل يضرك شيء؟ الجوهرة باقي جوهرة ما تأثرت بأقوال الناس. مثل الذي يعمل لله ما يتأثر بالناس. انتوا شوفوا الأئمة، هو موسى اللي بساعة احنا نتحدث عن اللي مع قصة بلعم بن باعورة، موسى ايضا تأذى من الناس وراح طلب الله، قال له يا الله اناجيك اريد من عندك فد شيء تخلي لي، قال له الله شو تريد يا موسى يا كليم موسى؟ قال له أريد تكف عني هالألسنة بني إسرائيل، خليه ما يتكلمون علي، لأن أنا كل ما أسوي عمل كل واحد يقول سوى كذا وسوى كذا وأراد كذا وعنده أهداف كذا. تعرف بعض الناس ما يمكن، كل واحد كما قلنا يقرأك بقراءة على حسب نمط تفكيره وثقافته، فأنت قد تتأثر. لاحظوا ماذا قال الله لموسى، قال لموسى هذا شيء لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لك؟ يعني أنا نفسي ما خليت الناس كفيت ألسنتهم بالقدرة التكوينية، قلت لهم يلا ما حد لا أحد يتكلم على رب العزة والجلال، خليت الناس كيف كل واحد كيف، لأن هذا عالم اختيار، عالم ماذا امتحان، فكل واحد يجي يتحدث بما شاء. لكن إذا واحد وضع أمام عينيه أمام ناظريه الموازين ووزن نفسه بالقسطاس المستقيم، تشوف عنده ثبات، ما يطلق لسانه على عوائنه يتحدث كيف شاء، لأن عنده موازين ضوابط. طبعا ذليه وقليل من عبادي الشكور. أرجع عودا على بدء، إذن الصفة رقم 3 العمل، وما أدراك ما أهمية العمل. في واحد عنده علم بس ما يعمل، علمه لا يكون موردا لاستفادته، لا يكون مورد للاستفادة، أنا ما يستفيد من علمه. الآيات القرآنية والروايات تؤكد توكيدا كبيرا على أهمية العمل والاستفادة، وأن العلم من دون عمل لا فائدة فيه. في بعض الروايات تعبر عن النجال لا قيمة له، جاهل. وإذا رجعنا إلى التعبير القرآني نشوف بعد أزيد، شلون عبرنا عن القرآن، عبر عن ذلك العالم غير المخلص الذي كان يريد غير الله بالكلب، عبر عن العالم الذي لا يستفيد من علمه، لا يستخدم علمه بالحمار. بالحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن من صفات العالم بالإضافة إلى إخلاصه خشيته من الله أيضا أن يكون ماذا؟ يعمل بعلمه، العمل بالعلم. وطبعا هذا يتطلب من العامل بعلم، يتطلب من شجاعة، جرأة، إخلاص، خشية، خوف، كل شيء العمل يتطلب من عنده. وقد يؤدي به ذلك إلى أن يستشهد في سبيل الله، وقد يؤدي به إلى أن طول حياته يقع مورد للملامة، وتعرفه الأجيال اللي تأتي بعده بعد سنين، قد يضحك عليه الناس في زمان يقول هذا والله لا يفتهم، لو كان يفتهم لفعل كذا، بس لأنه يعمل بعلمه بشكل دقيق، ليس همه الناس، همه الله تبارك وتعالى، عنده قواعد ضوابط أسس رصينة، وينطلق من تلكم القواعد والأسس وسائر في اتجاه ماذا ماشي. انتم تشوفون انا اضرب لكم دائما اجيب مثال الامام المؤمنين، هو بعد ميزان الاحوال، ميزان سلام الله في زمان وبعد زمان، شقد ناس جاءوا قالوا الله على علي سلام الله عليه ما يفتهم، لا يفتهم، تجي الدنيا الى يديه وبين يديه وكذا، بكلمة واحد يضيع الفرص عن يديه، ما قلت كلمة خلت، والمشكلة قال كلمة، مشكلة ان هذه الكلمة لو قالها امير المؤمنين لتحول عن كونه يهدي الى الله الى كسائر الناس يختلف، هذه المشكلة، مو المشكلة انه قال كلمة صح ويربح، هو يقول يعني إن انا اقدر اعرف، ليس معاوية بأدهى مني، لكنه يغدر يفجر يمكر، انا ما اقدر اسوي هالقضايا، انا اريد اوصلكم الى ماذا؟ الى الصراط المستقيم الذي يريده القرآن، وهذا يتطلب ثقل المسؤولية وحمل ثقيل، اشكاليات متعددة يصعب على الانسان العادي ان يعرف الانسان في زمانه، فتحتاج الى ماذا؟ ادوار واحقاب تمر على ذلك السائر على ضوء الصراط المستقيم حتى الناس يكتشفوا يقولوا ذاك الموقف كان دقيق على أسس وضوابط الآن اكتشفنا. عليه سلام الله عليه في مواقفه مثل القرآن الكريم، يعني الأجيال تجي تكتشف عظمة وشخصية موقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. كذلك العلماء خاصة بعضهم اللي عنده نظرة ثاقبة دقيقة، رؤية استشراف للمستقبل، فهم دقيق لما يدور، ولذلك تشوفون في بعض الروايات إشارة إلى هذا المعنى، يقول العالم هو العالم بزمانه. طيب الصفة العالم اللي هو عالم بزمانه إن ما تهجم عليه اللوابس، ما تجي تشبه عليه الأحداث وتقول كذا 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 كذا، يعرف كيف يتخذ الموقف بنحو دقيق ويخرج مثل ما نقول يستل نفسه من الشبهات كاستلال الشعر من العجين. شلون تشوف الشعر دقيق؟ لأن عنده أفق واسع وقواعد علمية ويعرف كل شيء بين يديه، فيعرف إلى أين يتجه. بالكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء الذين يعلمون ويعملون، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.